وهذه أسئلة أخرى يقدمها الإخوة من المالديفيين للشيخ الناصح الأمين، يقولون فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم، وبعده، هذه مجموعة من أسئلة من إخواننا من أهل جزر المالديف. جزر المالديف هي جزر صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي، وهي دولة مسلمة حيث إن معظم سكانها مسلمون. هذه بعض أقوال المدعو محمد نشيد هداه الله الرئيس السابق لجزر المالديف، وما زال في ساحة السياسة البرلمانية، نعرضها على سماحتكم لأجل معرفة موقف الشرع منه، وخاصة إذا استولى على البلاد حاكما مرة أخرى. يقول: الآن ماذا يفعل الرجعيون؟ لهم جواب لكل سؤال، حتى ولو في منتصف الليل تدق على الشيخ الهاتف وتسأله: يا شيخ ما أستطيع أن أنام، سيذكر لك آية وحديثا. أما نحن فليس لنا، وسيصف لك كيف كان النبي ينام في منتصف الليل، وتستريح فريق لمثل هذه المساعدات، ونحن في حاجة إلى حكاية جديدة. أقول لكم: نريد إسلاما بنسخة بديلة.
الجواب: هذه سخرية وعدم ثقة بالحق وأهله، كونه يقول إذا ما نمت تتصل بالشيخ وتقول له أنا ما نمت يعطيك آية وحديث، يعني وتنام وتستريح وما إلى ذلك من السخرية، هي تصدر عن أصحاب الهزل وعن أصحاب يعني ماذا الذين لا ثقة لهم بالخير ولا ثقة لهم بالأدلة الشرعية. فمثل هذا قوله صادر عن هذه المعاني، والواجب عدم مبالاة الناس بمثل هذا. فأمثاله كثير من أصحاب القول النائي عن الحق وأصحاب المهزلة من زمن قديم وحديث. ونعم، كتاب الله دين الله شامل، فلو أنه مثلا اتصل له في نصف الليل: يا شيخ أنا ما نمت، قال له: إذا ما نمت اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة. يعني الحديث إلى آخره، أعوذ بكلمات التامة، وذكر له ذلك الدعاء: ومن همزات الشياطين أن يحضرون شر عباده، ومن همزات الشياطين أن يحضرون. ما كان في ذلك أي غضاضة، بل هذا مما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين أن يحضرون. فمثل هذا لماذا يستنكر مثل هذه الأفعال؟ إما أنه عقلاني، وإما أنه يعتبر قصور الدين. هذا فسق مثله لا يركن إليه، نعم مثله لا يبالى به، سواء كان يعني عن طريق أو كان مسؤولا أو غير مسؤول، كلامه هذا غير معتبر، والمعتبر الحق.
ويقول هداه الله في كلام آخر: ولما أن مالديف بلد مسلم تنتشر هذه الأفكار الدينية بكل سهولة، وأنا أعتقد أننا لو طبقنا الديمقراطية بجدية على دعاة النصارى لن يظهروا سريعا.
الديمقراطية محرمة، ولا يجوز لمسلم أن يقرها ولا يدعو إليها، وتطبيقها تطبيق الباطل. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله عز وجل: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليست هي المخرج من الفتن، بل هي الورطة في الفتن، الديمقراطية وسائر تقليد الكفار والتشبه بهم. فهذا الفهم من هذا الرجل فهم مغلوط، يحتاج أن يصححه على ما دلت عليه أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون له قناعة ولسائر المسلمين قناعة بالخير والهدى والكتاب والسنة. قال الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالقناعة معشر المسلمين بالحق وبالعلم وبالهدى وبالكتاب والسنة خير من هذه التخبطات والله التي لا يصل بها العبد إلى نهاية تنجيه من عذاب الله، بل لا يصل بها إلا إلى متاهات وانحرافات. والدنيا زائلة ويلقى عمله يوم القيامة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
ويقول وفي قول آخر له يقول لا نصل إلى التقدم بالرجوع إلى القرن الهجري الجاهلي، هل نهرم الغناء ونختن البنات؟ لا نصل إلى التقدم بالرجوع إلى القرن الهجري الجاهلي، هل نهرم الغناء ونختن البنات؟ هل سنبيه تزويج البنات في سن التاسع؟
هذا ضال. كيف يقول لا نصل إلى التقدم بالقرن الهجري؟ لا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ختان النساء جاءت به الأدلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكين، وهو مكرمة للنساء وهو في شأن الرجال، يعني ماذا ألزم. وعلى ذلك كتب العلم والزواج أيضا، زواج المرأة وزواج الرجل زواجا مبكرا بعد البلوغ، هذا فيه إحسان للفرج وإغضاض للبصر وفيه إغاظة للشيطان واستكمال ما يحصل من ضعف الدين بسبب الشهوة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه ابن مسعود رضي الله عنه. وحسن بعض أهل العلم حديث من تزوج فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وهكذا ما يتعلق بحصول الولد ومكاثر المكاثرة في ذلك، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وهكذا غض البصر والعناية بالحشمة والعفة والصيانة. فالمرأة إذا بقيت بعد بلوغها مدة مع دواعي الفتن ومع مغريات الشهوات عرضة للفتنة، وكذا الرجل. ولهذا كان من مقاصد الشريعة وسد ذرائع الفتن الزواج الشرعي المبكر، بعيدين عن تقليد الكفار الذين أصحاب الصداقات فيما يزعمون. فإن المرأة ما تتزوج بين الكافرين وفي منطقة لدهم إلا بعد أن تصادق مدة، وربما حملت ولدت وبعد ذلك تتزوج بعد ما يكون عمرها نحو 20 وكذا 30 وما إلى ذلك، وبعد ذلك تتزوج وقد صارت ملفلفة من كل شارع. فمثل هذا ما يجوز أن يقره مسلم. ما أجمل شرع الله وما دل عليه شرع الله وما أصونه وما أطيبه على النفوس الزكية وعلى القلوب النقية.
لا نصل إلى التقدم بالرجوع إلى القرن الهجر الجاهلي، هل نهرم الغناء؟
وإيش من تقدم تريده بهذه الأحوال بتحريم، يعني بإباحة الغنى وبإباحة ما حرم الله، إباحة ما حرم الله وارتكاب المعاصي والافتئات على السنن والاستهزاء بالخير والاستهزاء بالعلم، إيش من تقدم تريد؟ يعني التقدم فعلا الذي يريده هو الذي يتقدم من يوم إلى آخر بأعمال صالحة فيلقى الله عز وجل هو راضي عنه، لما ثبت من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا من حيث التقدم الصحيح وهو العمل الصالح الباقي عند الله، ما عندكم ينفد ما عند الله باق، وللآخرة خير لك من الأولى. فهذا هو الذي يتقدم، الذي يستفيد كل يوم من عملا صالحا ومع ذلك رزقه مضمون وهو وخيره إلى الأمام، كما قال الله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنت موعود بتقدم عظيم إذا كنت على عمل صالح، أن تتقدم حياة طيبة ورزق مضمون. وفي الحديث الثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله. فالذي يريد تقدما دنيويا مشتت وضايع وليس متقدم، بل هذا غاية التأخر عن الخير وعن النفع الصحيح. وفرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. وفي حديث معقل حديث قدسي: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تبعد عني، أملأ يديك أملأ قلبك يعني فقرا وأملأ يديك شغلا. يبقى مشغول وفقير يلهث، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. أي تقدم من هذا؟ أنا أتعجب يا إخوان من هذا التعبير الخاطئ، أنهم يعتبرون التقدم هو ما يتعلق بأمور دنيا فقط، ولا يعتبرون أمور الآخرة الذي هو كل يوم يقطع مرحلة من سفره وورقة من دفتره إلى الدار الآخرة، وما يزال يتأخر في طريقه إلى الله عز وجل ويتقدم في طريقه إلى الشيطان وإلى الأهواء وإلى الجهل. التقدم يا مسكين أن تكون محافظا على الطاعات، كما في الصحيح عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ولا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال أي مستمر ودائب، وما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الصالحين، همهم أن يتقدموا إلى الله عز وجل في كل يوم بأعمال صالحة. أما هذا فغاية التأخر والجهل، على أن هذا الذي يذكرون ليس من أسباب التقدم حتى الدنيوي. هب أنك تغني والطنطن كل يوم، هل هذا بالله عليك سيمدك بالرزق؟ هل هذا سبب الرزق؟ لا سبب رزق ولا يجلب رزق. فالمغنون في الشوارع من أسكع الناس ومن أفكارهم كثير من هذا الصنف. لماذا ما جلبهم سماع الغناء ألا يعني الأموال والثراء؟ وهكذا سائر المعاصي ما جلبت لهم ثراء ولا جلبت لهم أموالا، حتى وإن أرادوها من طرقها غير الشرعية ما يكون ذلك إلا بتقدير رب البرية. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا بقدر الله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نأتيه منها، قد يأتيه منها ولكن بتقدير الله، فقد يكون كافرا فقيرا مدقعا لأن الله هكذا جعله. نعم، وما له في الآخرة من نصيب.
ويقول: هل نبيه التصربي؟ أسألكم: هل هذا هو التقدم الوطني؟ ولماذا لا نهي هذه الأشياء يتهموننا بالبعد؟
التقدم الوطني، دعك من الوطني يا أخي، الوطن ما يعظم إلا بقدر تعظيمه لدين الله. أما الوطن جعجعة الوطن ما هذا ما هو مقبول في الشرع. فإن كان الوطن معظما لدين الله بقدر تعظيمه يحب وبقدر خيره يحب ويدافع عنه دفاعا عن الدين لا عن مجرد الوطن. فإن الدفاع عن الوطن نعرة جاهلية، نعرة جاهلية بمجرد أنه وطن هكذا. ومع ذلك من الأقوال من قوله هل هذا هو التقدم الوطني؟ التقدم الوطني ما أراده الله من عباده، الوطن والبلدان بلدان رب العالمين، والخلق خلقه والملك ملكه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. التقدم الوطني في العلم يا مسكين، صحيح في العلم، فإنه ما انتعش العلم الشرعي، علم السنة في بلد وعلم الكتاب والسنة في بلد إلا وازدهر وانتفع وتبصر واستنار، فإنه نور يهدي الله لنوره من يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا يقول الزهري أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم نعش الدنيا والدين. هكذا انظر إلى الأزمنة التي كانت فيها علم وفيها أهل فتوى وفيها أهل يعني نصح وتوجيه وتعليم وبعد عن المنكرات وأمر معروف ونهي عن المنكر وما إلى ذلك، كيف كان تاريخهم تاريخا مزهرا مشرقا بكب الخير. أما لما قلدوا الكفار وصاروا بعد الدنيا والأهواء سأوا إلى أنفسهم وإلى تاريخهم وحتى أيضا إلى مستقبلهم الديني والدنيوي، يبقون ما الدين أيديهم للكفار لمن الكفار، لا زراعة ينعشونها، لا صناعة ينعشونها، لا أعمال ينعشونها بعدم التوفيق. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. دعوكم أيها المسلمون مثل هذا، أتركوا المغالطات عليهم بالتوبة إلى الله، والله المستعان.
يقول ولما لا نهي هذه الأشياء، لا نهي هذه الأشياء، نحيه يقول هكذا،
ولما لا نزيح هذه الأشياء،
ولما لا نزيح هذه الأشياء، يتهموننا بالبعد عن الدين. إن جمهور المالديفيين يريدون التسامح ولا يرضون بإرادة هذه الهدود القاسية مثل الرجم وقطع يد السارق وختان البنات الآخر.
هو داعي هذا الظاهر أنه يدعو من دعاة التسامح، وهذا ما هو تسامح، هذا قد فتنة. يعني التسامح أن يكون إنسان سمحا، إذا باع إذا اشترى إذا اقتضى، رحم الله رجلا سمحا، إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى، الحديث التسامح أن تكون نفسه طيبة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالخير، سمحة راضية، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. التسامح أن يكون محبا للمؤمنين، نفسه سمحة مع المؤمن، يحب في الله ويبغض في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما هؤلاء تركوا التسامح الصحيح ويريدون منا أن نوالي الكفار وأن نحب الكفار وأن نتسامح معهم، وعادوا المسلمين وعملوا ضجة في المسلمين ومثل هذا. هذه الأقوال من يضاد بها الآن؟ هذا وجنسه يضادون بها الحق ويوالون بها الباطل، فهنا مشاحة وعداوة وبغض وإنكار على من كان من أهل الخير الذي أوجب لهم الشرع التسامح والتعاون معهم، وتسامح وتعاون مع الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم، أولئك ما سيرضون عنك حتى وإن تسامحت، حتى يسلبوا دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى هدى الله، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا هو حكم الله على من اتبع أهواء الكفار بعد الهدى، أنه ظالم لنفسه بل وللمجتمع، وهكذا أيضا ظلمه فيما بينه وبين الله عز وجل.
يقولون ما هو موقف الشرع منه خاصة إذا استولى على البلاد حاكما مرة أخرى؟
أما بالنسبة لكونه يعني الموقف الشرعي منه ينصح، وكذلك غيره كثير من أصحاب هذه الأفكار إن كان من المسلمين من حينها إن شاء الله يسأل عن حاله وينصح. والمسلمون إذا تولى مسلم ولو كانت عنده مثل هذه الأفكار ما دام من المسلمين وما دام كذلك أيضا عنده شبهات عنده يصبر عليه، يصبر عليه، ولا يجوز الخروج على حاكم مسلم وإن كان عنده بعض المعاصي إلا إذا مرق عن الدين والناس لهم قدرة والناس لهم كذلك أيضا مكنة على إبعاده وإبدال الخير منه، إبداله بخير منه. هذه أحكام معروفة. أما هذه الثورات التي يقوم بها هؤلاء يبعد واحد وأتب أردى منه، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه وقام هذا وقام الويل والنكد. في سوريا الآن أكثر من 100,000 قتيل وأضعاف ذلك جريح وأضعاف ذلك مشرد وغير ذلك من الهدم والتدمير والشر العريض وتيتيم الأطفال، الله أعلم كم هناك أيتام وكم هناك أرامل من النساء قد بلغوا في كثير من دول العالم. وإيش النتيجة أيها الثوار؟ قالوا النتيجة أنهم يريدون يبعدون واحد يأتون بآخر. طيب هذا من عندكم ولا من عند أمريكا؟ ما يستطيعون يفعلون شيء. أمريكا تقول لهم هذا ابعدوه وأتوا بهذا البديل، والبديل أنجس من التليد من القديم، يعني إن لم يكن أنجس منه فمثله، وإلا أتونا بحوار وطني، والحوار يتحاور فيه يعني كم من قاطع صلة وكم من عربيد وكم من امرأة فاجرة وغير ذلك، واخلصوا لنا بواحد من هذا الباب. ما كانت تلك الدماء إلا مهدرة وضايعة أوقات وأموال وجهود ودماء وكلها صفر على الشمال. يا إخوان، الذي ما ينظر عواقب الأمور ويعرضها على كتاب الله وسنة رسوله خاصة مع هؤلاء الطايشين، نعم الواقع أنه يلقي بنفسه إلى مهاون عميقة بعيدة سحيقة. نسأل الله العافية من الفتن في هذا وفي غيره. ننصح بالبعد عن الثورات والانقلابات على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ما دام الرجل مسلما وإن كان عاصيا، وينصح ويتجتنب يعني معاصيه التي يرتكبها وإن فرضها يجتنبها الإنسان، ما هو ملزم بالباطل. الواجب عليه وعلى غيره الحق. الواجب عليه ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فهو عبد لله متعبد بدين الله وبشرعه. أما أن يفرض على الناس ما يضرهم فلا يستجاب لذلك ويصبر قدر المستطاع. هذا هو، وفقكم الله. ويعني لكل حادثة حديث، إذا والله الله عز وجل من حينها يتناقش في أمره مع نصحه، إنما هذا من باب المذاكرة. تأملوا وفقكم الله ما حصل لبلدان المسلمين الآن من عجائب، من حكام مسلمين عصاه، ما أحد منهم ينكر أنه عاصي، ما أحد سيقول شيخ الإسلام، بل كلهم يعرفون ما عندهم من البلاء هم وغيرهم. ولكن لما قام الناس عليهم وثاروا عليهم مكنوا لأمريكا ومكنوا للسفهاء والسقط ومكنوا للأفكار الهدامة ومكنوا لما يسمى بالحوار الوطني وأراقوا الدماء وأرهقوا الاقتصاد وأضاعوا الأوقات وأضاعوا بعض من دينهم، صحيح إن لم يكن بعضهم ضيع دينه كله، وهكذا فعلوا ما لا يعلمه إلا الله من العجائب والمنكرات، ورجعوا إلى أسوأ من ذلك الحال. إيش الذي وصلوا إليه؟ صعدوا على ما يقولون يعني على التعبير ذاك الخاطئ سطح القمر، فين راحوا؟ ما وصلوا إلى شيء. فعلى كل وفقكم الله، كل ما خالف الكتاب والسنة نتيجته مضرة لا مفيدة. وما اقتنع هؤلاء الناس يلطمون ويلطمون ويلطمون، كل هذه الملاطيم التي تحصل المجتمعات بالإعراض عن ذكر الله، وهم لاجون في تقليد الكفار سارعون فيهم، فعاقبهم الله عز وجل، نسأل الله لهم الهداية.
يقولون بعض الأخوة يسأل، ما هو حكم الذهاب في رحلة الصيد يوم الجمعة؟ في رحلة الصيد يوم الجمعة،
إن كان تركوا الجمعة وذهبوا يصطادون فهذا يعني تضيع لواجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. والله يقول في كتابه الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فلا ينشغل الإنسان لا بصيد ولا كذلك أيضا ببيع وشراء ولا بزراعة وحراثة ولا بأي عمل عن صلاة الجمعة، ومن لها عن ذلك وأقبل على تلك الأمور خسرة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن لها عن ذكر الله بغير ذكر الله خسر، وهذه خسارة عظيمة لا تعوض.
يقولون: إذا انتقض وضوء الإمام في السجدة فكيف يتصرف الإمام، وما حكم صلاة المأمومين؟
إذا قام من سجدته انصرف واستناب غيره يقدمه لصلاة الناس، فإن كانوا واعين مثلا قد علمهم فهموا ذلك وبقوا حتى رجع من ذلك ثم يعني أتم بهم لأنهم لم يحدثوا وأكمل ما بقي من صلاته فإن ذلك صحيح. نعم.
أخ يسأل: زوجته لها ابنة من زوجها السابق لم تتجاوز سبع لها ابنة من زوجها السابق لم تتجاوز سبع سنوات بعده. سمعنا أن الأمة إذا تزوجت فإن الأب تكون له حق رعاية الأطفال، فهل هناك طريقة تحتفظ بها الأم بالأطفال حتى لو تزوجت؟ الأخ يقول أن والد ابنة زوجته لا يتبع السنة، هكذا لا يتبع السنة.
الحضانة للأم ما لم تتزوج، أنت أحق به ما لم تنكحي، فإن ميزت أو ميز الولد وخير بين أبيه وأمه فاختار أحدهما تبعه، لحديث أبي هريرة والأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا من حيث إذا كان الجميع على خير كانوا متساويين في الرعاية. أما إذا كانت رعاية الأب أحسن وأقوم على دين الله وأنفع للمولود للصبي فإنه أحق بذلك إن كان المولود أو الولد سيضيع عند الأم. وما جعلت الحضانة مسندة إلى الأب بعد زواجها إلا حفاظا على حق ذلك الصبي حتى لا يضيع حقه بانشغالها بشؤون الزوج، فكيف إذا أضاعت أمر دينه؟ فمن باب أولى هو الأحق. فمن كان أصلح دينا وأقبل على الخير في يعني والآخر معرض عن ذلك ويودي بالصبي إلى ما يضره فإن هذا الحضانة تنتقل إليه لمقاصد الشرع في التربية الصحيحة والبعد عن الفتن. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع اضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
أخ يقول: لدي بواسير فماذا يجب أن أفعل لتكون صلاتي صحيحة؟
الصلاة صحيحة على أي حال حتى وإن حصل من ذلك ما يحصل من الجراح، الصلاة صحيحة. عمران بن حصين رضي الله عنه كان به ناسور وكان يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وليس هذا من مبطلات الصلاة ولا كذلك أيضا من مضرات بالوضوء، لا سيما مع أنه غاصب ومع أنه مرض من الأمراض، لا ضير في ذلك. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أخ يسأل: تعيش أسرة زوجتي في جزيرة أخرى، أنهم لا يتبعون السنة ويأخذون الصور والاستماع إلى الموسيقى وغيرها من ذلك، فهل يجوز لي أن أرسل زوجتي وأطفالي لأعيش معهم لعدة أيام معهم في تلك الجزيرة؟
في أحوال يسعى الإنسان أن يجتنب هذه كلها بلا يعني ماذا مع تميز مع أهله والبعد عن المعاصي وعن مخالطة هؤلاء. وفي بعض الأحوال ربما حصل له مرض أو عرض وأخذوهم عندهم يوصيهم بتقوى الله ويحذرهم من هذه المعاصي ويحذرهم من المخالفات حتى يفرج الله عنه. والواجب عليه تجنيب أهله وأولاده هذه المخالفات سواء كانوا الأغاني والموسيقى أو غير ذلك من المخالفات عملا بالرعاية الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله يستريه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فإذا وسعه أن يميز أهله يبعدهم عن المعاصي فعل وجب عليه ذلك، وفي حالة اضطراره في مرض أو ما كان من هذا يوصيهم ويحذرهم ويذكرهم بالله وبدأ ذمته.
يقولون: ما هي عورة المرأة في الصلاة وما حدودها؟ ولو أن امرأة شكت في أن جزءا من عورتها ظهر في الصلاة مثل جزء من يديها ظهر في الصلاة فهل يفسد هذا الصلاة؟
لا لا ما تفسد، إذا ظهر بعض يديها في الصلاة أو بعض أطراف قدميها في الصلاة ما تفسد على الصحيح.
وأخت تسأل: أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات اللاتي يرغبن في معرفة ما إذا كانت تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست بواجبة.
الصحيح أنها واجبة، هذا مما جاء به هدي القرآن، أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، فتغطية المرأة لوجهها واجبة درءا للفتنة عنها وعن من قد يفتن بها، وكل ساقطة لاقطة كما هو معلوم، سواء كانت كبيرة في السن أو كانت غير ذلك، فالواجب عليها ذلك، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل: يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين ظهروا على عورات النساء. وذكر الله سبحانه بتقوى الله في آخر هذه الآية وأمر بذلك وأبان أن هذا سبيل الفلاح، فهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى. لا يغررك بعض ما تسمعه من الأقوال أن تغطية المرأة لوجهها ليس بواجب عليها، فزينتها في وجهها، والخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة نظر إلى وجهها كما دل عليه الحديث: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه، في لفظ إلى وجهها ذلك أدعى أن يؤدم بينكما، هذا هو، والله الموفق.
يقولون أو يقول بعض الإخوة: القاضي في هذه الجزيرة يدعي أنه عالم كبير، هذا الشخص يستهزئ على السنة أو على أهل السنة ويذلهم عندما عرضت عليه حديث لا تصلي إلا إلى سترة، يقول يدعو هذا إلى الشرك أو إلى السنة، فما حكم الصلاة خلف هذا؟
إلا ربما جاهل، ما كل قاضي يعلم السنن، بعضهم يعني القاف ممكن أن يبدل فاء، إيش يصير؟ فاضي من حيث العلم، ما هو قاضي فعلا، ما هو على بصيرة، ما هو على علم في السنة، فهؤلاء ما كثير منهم أخذ القضاء عن طريق القانون، وكثير منهم أخذ القضاء عن طريق الرشاوي والوسائط وما إلى ذلك، فمن كان هذا حاله يعني ربما ما عرف هذه السنة، وإن عرف هذه السنة وقال إنها ما هي سنة، هذا لا يدل على بطلان الصلاة خلفه، ويدل على أنه يحتاج إلى أن يتمسك بالسنة، هذا هو، بارك الله فيكم. ليس معناه أن هذا مما يترك الصلاة خلفه، والصلاة خلف المتمسك بالسنة أفضل، والله الموفق.
يقولون: ما حكم الذهاب إليه في التحاكم وعقد النكاح؟
وهذا يجوز، ما خرج من ملك الإسلام بمثل هذا القول. نعم.
يقولون: ما حكم من يصلي خلف الإمام الذي يلبس بنطلون الضيقة التي تكشف عن شكل من عورته؟
عورة مستورة، هو سيء الحال، ويلتمسون لهم من يصلون خلفه ممن على حالة صحيحة شرعية وممن يصلي على السنة، ولا يصلى خلف هذا مع وجود غيره، فإن صلوا خلفه فمن حيث الصلاة فهي صحيحة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نحى عن الإمام رجلا بصق في قبلة المسجد، فما بالك بهذا الذي يصلي بالبنطال، ما أسوأها من حالة.
يقولون: الزانية التي أجهدت طفلها تريد أن تتوب وتسأل إذا كانت يجب عليها أن تذهب إلى المحاكم والوصول إلى العقاب، هل هذه الأخت تستحق عقوبة القتل؟
ما دامت قد سترها الله تستر نفسها، إذا ستر الله عبدا عن ذلك يكتفي بذلك ويتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه يتوب على من تاب. الزانية التي أجهضت طفلها تريد أن تتوب تسأل إذا كان يجب عليه، وعليها التوبة، وفيما يتعلق بما إذا أجهضته وكان قد يعني نفخ فيه الروح لها حكم آخر هناك، وإن كان ما قد نفخ فيه الروح يكفي في ذلك التوبة. ونسأل الله التوفيق للمسلمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك الله فيكم.